أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أبارك للإخوة والأخوات جميعا في هذه المؤسسة المباركة، المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم في مدارس الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء، للكادر التعليمي والإداري ولكل موظفيها والعاملين فيها ولكل طلابها ولكل خريجيها. بهذه المناسبة الجميلة والطيبة والمباركة، 25 عاما مضت من عمر هذه المؤسسة، مع كل هذه الإنجازات والعطاءات والتضحيات والنتائج الطيبة التي نراها شخصة أمام أعيننا اليوم. يشرفني أن أشارككم في احتفالكم الكريم هذا بهذه المناسبة الجليلة. بطبيعة الحال مثل ما عادتي أنا بقسم الكلام قسمين، قسم له علاقة بالمناسبة والمؤسسة وما يحيط بها طبعا ضمن الوقت المتاح، وقسم يتعلق بالوضع العام، لأنه في نهاية المطاف يتوقع مني أنه أنا لازم أحكي بالأوضاع السياسية. في القسم الأول، ما في شك بأنه نحن أمام جهود وتضحيات كبيرة جدا وعطاءات مهمة حصلت منذ انطلاقة هذه المؤسسة عام 1993، وأنا أذكر البدايات. وعلى طول هذه المسيرة عندما نتحدث عن العمل وعن الجهد وعن الناتج وعن الإنجاز، أنا دائما أقول هو حصيلة جهود الجميع. لا يجوز أن نختصر تضحيات وعطاءات وإنجازات جماعة كبيرة من عدة آلاف من الأشخاص من الإخوة والأخوات بشخص واحد أو بعنوان واحد. هذا هو ثمار هذه ثمار جهودكم أجمعين، كتفا إلى كتف ويدا بيد. طبعا لابد من في بداية الكلمة أن يحضرنا الذكرى الطيبة والعطرة لأخ عزيز ومعلم كبير وعالم مجاهد وجليل، كان منذ بدايات مسيرة هذه المؤسسة، كان في التأسيس مؤسسا وأبا وأخا كبيرا، وفي الحقيقة بذل في سبيل هذه المؤسسة، آمن بها وبذل فيها خلاصة عمره، هو سماحة المرحوم سماحة الشيخ مصطفى قصير رحمة الله عليه ورضوان الله تعالى عليه، والذي أنفق بقية عمره كلها كانت في هذه المؤسسة، مع العلم أنه بمسيرة حزب الله كان يمكن أن يتحمل مسؤوليات أكبر، كان يمكن أن يتواجد في مواقع بحسب الظاهر أهم أو أشد أو أقوى تأثيرا، إلا أن إيمانه بهذه المؤسسة، إيمانه بهذا المشروع، لأن نحن لا نتحدث عن كيان بمعزل عن المشروع وعن الهدف، الآمال التي كان يعقدها كما نعقدها نحن أيضا على هذه المؤسسة وعلى هذا المشروع، جعله يصرف كل وقته وكل عمره إلى الرمق الأخير من حياته وهو على فراش المرض والموت رحمة الله عليه. نحن اليوم عندما نتطلع إلى المؤسسة، شاهدنا التقارير على الشاشة. يوم أمس أنا وصلني تقرير مفصل أوسع مما عرض على الشاشة حول عمل المؤسسة في الجوانب المختلفة، أرسله الأخ العزيز دكتور حسين وأنا قرأته بالكامل. وأعتقد أننا في الحقيقة بعد 25 عاما أمام تطور نوعي كبير وأمام تطور كمي كبير في عمل المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم. وعلى كل الصعد، على كل الصعد التي يمكن أن نتحدث عنها، سواء على مستوى الرؤية الفكرية والتربوية التي تستند إليها، وضوح الطريق، وضوح الأهداف، هذا أمر مهم، واحد أنه يمشي على هدى واضح هو لوين بده يوصل وشو الطريق اللي بده يسلكه وشو الأعمال التي يجب أن يقوم بها، المشي على هدى وليس خبط عشواء. على مستوى رؤية، على مستوى الكادر البشري التعليمي والإداري وتطور هذا الكادر وكفاءات هذا الكادر، على مستوى المناهج وتطور وتطوير المناهج، على مستوى المنشآت وعددها، طبعا مع الظروف الصعبة اللي مرقنا فيها خلال 25 سنة، يعني سواء الظروف الأمنية أو السياسية أو الضغوط أو الأوضاع المالية أو الاستحقاقات المتنوعة التي كانت تواجهنا، مع ذلك هذا العدد من المنشآت خلال هذه المدة من الزمن هو عدد كبير، وعدد الطلاب الموجودين وعدد الخريجين والنتائج أيضا، النتائج كمحصلة، النتائج هي مهمة جدا. أنا منذ البداية كبقية إخواني عندما أخذنا هذا القرار، نحن بلشنا تقريبا بهذا الموضوع، كنا عم ندرسه وعم نفكر فيه بال 91 92 93، نضج بشكل كبير وعزم الإخوة على أن نمشي في هذا الطريق وتم تأسيس المؤسسة. وإلى اليوم طبعا المسار، العمل، الإنجاز يعزز هذه القناعات. أنا أقول لكم بكل صراحة أنا كنت أؤمن بهذه المؤسسة وما زلت أؤمن بها كبقية إخواني، أؤمن بها بقوة وراهن عليها، على دورها، على موقعها في هذه المسيرة، وأفتخر أيضا بإنجازاتها ونجاحاتها. وسنبقى إن شاء الله بهمتكم العالية تصنع الإنجازات والانتصارات ونفتخر بها. من الواضح أيضا أنه الجهد اللي انعمل جهد كبير، لأن الظروف مثل ما حكيت كانت ظروف صعبة. تارة في مؤسسة عم تنطلق أو عم تتحرك بمناطق مختلفة في ظروف أمنية جيدة ومساعدة، بتعرفوا من 93 لليوم دائما كان هناك أحداث وتطورات وصعوبات وتحديات ومخاطر، سواء على المستوى الأمني، على المستوى السياسي، على مستوى الضغوط والاستحقاقات المختلفة كما أشرت قبل قليل، وهذا بيعني أنه المبذل كان جهد مضاعف. هالنتائج اليوم اللي عم نحتفل فيها بعد 25 سنة هي ببركة إخلاصكم أنتم، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لكم بالدرجة الأولى، هذا فضل الله عليكم، لكن بالمباشر بالأسباب الطبيعية هو ببركة إخلاصكم جميعا وتفانيكم وعملكم الدؤوب وعقولكم النيرة وتعاونكم الصادق فيما بينكم وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. ونحن بالتأكيد نتطلع إلى مستقبل واعد لهذه المؤسسة ولمدارسها، ونتطلع إلى المزيد من التطور النوعي وإلى مزيد من التطور الكمي على كل صعيد. وأنا أقول لكم نحن مسيرة إن شاء الله في كل مساراتها ومؤسساتها وتشكيلاتها وبرامجها هي تسير إلى الأمام. نحن سوف نمضي إلى المزيد من التطور النوعي والكمي. رغم رهانات الأعداء، رغم العقوبات، رغم الرهانات المتنوعة، وأنه نحن بدنا نروح على ظروف صعبة. ليش نحن وين كنا؟ نحن منذ ولدنا كحركة ومسيرة ومقاومة نعيش ظروفا صعبة وقاسية. بل بالعكس، أنا أقول لكم بدرس قاطع على المستوى، على كل المستويات السياسية والأمنية والنفسية والروحية والمعنوية والمالية والشعبية والاجتماعية والمحلية والإقليمية، نحن أفضل من أي زمن مضى، أفضل من أي زمن مضى، وسنكون كذلك إن شاء الله. يعني في وضعنا الحالي رغم كل الصعوبات التي تحيط بنا، إذا ما قسنا ذلك بعديدنا وعدتنا ومالنا وإمكاناتنا بالثمانينات أو بالتسعينات أو حتى في العقد الماضي، وضعنا بألف خير وسيبقى إن شاء الله بألف خير. ولذلك التصور هو أننا سنمضي إلى الأمام، لن نقف حيث نحن. هذا الأمر يجب أن ينعكس على كل المؤسسات ضمن المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم. من خلال اطلاعي على التقرير يبدو أنه ليس لدينا الكثير من الأمور التي يجب أن نقولها للإخوة والأخوات في المؤسسة، ولكن بعض الأمور لابد من التذكير بها والتأكيد عليها من باب التأكيد والتركيز. النقطة الأولى، التأكيد على العمل بروحية ومضمون الوثيقة التربوية التي شاركت أيضا إدارة المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم إضافة إلى بقية المؤسسات والوحدات التربوية في وضعها، والتي تم إقرارها مؤخرا على المستوى الداخلي. هذا أمر مهم لأنه يعطينا وحدة رؤية نسير من خلالها جميعا، وكلنا يلتزم بالدور الموكل إليه وبموقعه وبالوظيفة المحددة له، ونسير كجسم واحد متكامل باتجاه الهدف الواحد والمحدد. الأمر الثاني هو أهمية ما بدأتم به في السنوات الماضية، التواصل بين المؤسسات. يعني أهم شيء أن لا تكون لدينا حالة من العزلة. صح، عمل مؤسسي هو بالأعم الأغلب عمل داخلي، عنده مثلا 17 مدرسة بده يقعد يشتغل فيهم، أساتذتهم، طلابهم، معلمينهم، مناهجهم، تطويرهم، مشاكلهم اللوجستية. غالبا هذا المستوى من الانشغال يدفع إلى العزلة أو الانزواء. أنا ما يجب أن أؤكد عليه هو الانفتاح، التواصل والانفتاح على جميع المؤسسات التربوية في لبنان، في الوسط الإسلامي، في الوسط المسيحي، بمعزل عن أي حدود أو فواصل مذهبية أو طائفية، بل أكثر من ذلك حتى بمعزل عن الحدود والفواصل السياسية، لأن التواصل في القطاع التربوي بين العاملين في المجال التربوي يمكن أن يشكل نوع من الحصانة الوطنية والحصانة الاجتماعية، برغم من وجود خلافات سياسية أو خصومات سياسية أو نزاعات وصراعات سياسية في البلد. في مكان ما، مهما كان الصراع السياسي والخلاف السياسي في البلد، يجب أن لا يؤدي إلى انقسامات حادة على المستوى الاجتماعي، وهناك أطر ومؤسسات وشرائح يجب أن تحرص على مستوى من التواصل فيما بينها، والمؤسسات التربوية هي الأجدر أن تقوم بذلك، لأن ما بينها من طبيعة المهام ومن المشتركات ومن القضايا المطلبية أيضا في المجال المطلبي هو كبير. حجم التلاقي بين المؤسسات التربوية في لبنان وإن كانت لها انتماءات سياسية مختلفة أو متناقضة أحيانا، حجم التلاقي يمكن أن يكون كبيرا. هاي النقطة أنا بعرف أنه المؤسسة مشيت فيها، بقية المؤسسات أيضا التربوية مشيت فيها، لكن أحببت اليوم أيضا في هذه الذكرى أن أؤكد على أهمية هذا الموضوع. الأمر الثالث، هلا واضح من خلال التقرير أنه في جهد مميز عم ينعطى في مجال التربية. كمان أنا بدي أكد على هذه النقطة. هلا أحيانا بينحكى أنه التربية والتعليم، ويا أخي نحن عم نقبل يكونوا في كفة ككفتي ميزان، نقبل يعني هم يكون نحن عم نتنازل بالحقيقة. الأولوية هي يجب أن تكون للتربية ثم التعليم بالأصل، هيك بالمرجعية الفكرية تبعنا هيك. الله سبحانه وتعالى لما بيحكي عن بعث الأنبياء عليهم السلام، وخصوصا عندما يتحدث عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بيقول ويزكيهم ويعلمهم، ويزكيهم ويعلمهم، ما قال ويعلمهم ويزكيهم، قدم التزكية، التزكية التي ترتبط بالنفس، يعني بالمصطلح الحالي منقول التربية، تربية الأشخاص، تربية الإنسان، قدمها على التعليم. نحن ما نطمح إليه أن يأتي يوم واقعا أن تصبح فيه المدارس هي مدارس تربية قبل التعليم، وتصبح مدارس تعليم بعد التربية، وأن تخرج الإنسان، الإنسان صاحب الصفات الإنسانية والأخلاقية والإيمانية والوطنية المطلوبة لمجتمعه ولوطنه ولشعبه ولبيئته ولأمته. بالمؤسسة أنا حاب أكد كتير على هذا الموضوع، لأنه بالحقيقة مثل ما كنا نحكي دائما، العلم لوحده بمعزل عن جانب التربية والتهذيب والتزكية للأنفس والأشخاص، العلم هو سلاح ذو حدين، مثل كل شيء، مثل المال سلاح ذو حدين، مثل السلاح، البندقية والصاروخ أيضا هو سلاح ذو حدين. يمكن أن يستخدم هذا السلاح، هذه البندقية وهذه الطائرة وهذه الدبابة وهذا الصاروخ للعدوان على الناس، لاحتلال أراضي الآخرين، لانتهاك مقدساتهم، كما يحصل وحصل في فلسطين وفي أكثر من بلد في العالم، وللهيمنة وللسيطرة. ويمكن أن يستخدم نفس هذا السلاح للدفاع عن المظلومين والمضطهدين والمعذبين والمحتلة أرضهم، أو للدفاع عن بلدنا وعن شعبنا وعن أرضنا وعن خيواتنا. نفس السلاح ممكن يأخذ عنوان الخير ويمكن يأخذ عنوان الشر بحسب النية والاستخدام. المال نفس الشيء، المال مرة بتجي بتبني فيه مدارس وبتبني فيه مستشفيات ومراكز صحية وبتعبد فيه طرقات وبتبني فيه مساكن للناس تأوي إليها وتنفق فيه من خلاله على إيجاد بنية اقتصادية حقيقية في بلدك حتى الناس تعيش ولو مستوى الكفاف الحد الأدنى من العيش الكريم، أو تستخدم هذا المال في الفتنة وفي التحريض وفي الانقسامات وفي الحروب الأهلية وفي الحروب المدمرة وفي استرضاء الأعداء من أجل كرسي هنا أو عرش هناك كما يحصل. العلم نفس الشيء، العلم اليوم قد يستخدم في خدمة الإنسانية وقد يستخدم للقضاء على الإنسانية، في خدمة العدل وفي خدمة الظلم. اليوم أمريكا وإسرائيل يستخدمان العلم والتكنولوجيا والتطور العلمي للهيمنة والاستكبار والسيطرة والنهب وسرقة أموال الشعوب ومقدرات الشعوب وإذلال الشعوب والحكومات والحكام. هو بالنهاية هذا علم. من هون إجا التأكيد الدائم على أهمية التربية قبل التعليم. دائما مثلا أنا بشوف بالمؤسسات التربوية بتتنافس بالمجال العلمي وبتتنافس بالنتائج وبالإنجازات. كثير من المؤسسات العلمية بهمها أنه لما بيخلص امتحان البريفي أو البكالوريا قسم تاني، هلا كون عم نحكي عن الثانويات، أنه تيجي تقدم تقرير أنه والله مستوى النجاح عنده 100%، 99%، 98%، وهكذا. ومن أجل أن يحافظوا أن يصلوا إلى 100% أو 99% بيعملوا مجموعة إجراءات أحيانا قد تكون قاسية على الطلاب وعلى أهالي الطلاب، وقد تكون لها مردودات نفسية أيضا سلبية وغير مناسبة، لكن بيقول لك أنا عندي هدف بدي حافظ عليه ولو كان له سلبيات أو عوارض جانبية من هذا النوع. أنا أدعو المؤسسات هذه إلى التنافس مش بس بالحاصل العلمي ونتائج الشهادات. هلا ما بعرف هذا الموضوع كيف بينشغل، بينعمل له ضوابط، بينعمل له ميزان، بينعمل له معايير انه هاي المدارس شو عم بتخرج. طيب عال هذا طالع اول بلبنان، ثاني بلبنان، ثالث بلبنان، الاول بالمحافظه، هذا جيد ممتاز، لكن بالصفحه الثانيه نحن الشخص اللي عم نقدمه عم نطلعه من المدرسه هذا انسان خلوق، انسان متواضع، انسان خدوم، انسان مستعد للتضحية، انسان مؤمن، انسان يريد الخير للآخرين، او بالمقابل هو انسان متكبر، انسان متعجرف، انسان اناني، انسان بهمه مصلحته ولو على حساب حقوق الآخرين وكرامات الآخرين ومشاعر الآخرين. شو هذا الانسان اللي عم نعطيه شهادة عالية وعم ندون بالانجاز العلمي انه هو متقدم جدا؟ هذا الجانب كمان لازم نعمل له معايير، لازم نعمل له موازين، ولازم يكون ايضا هو مجال من مجالات المنافسة. وانتم قادرين تعملوا هذا الموضوع لانه وحدة من مهام المدارس هي صناعة الانسان. نحن كنا بالمدارس ومنعرف، ولما كملنا بالحوزات العلمية، من الحوزات العلمية ايضا هي مدارس، وبنعرف قديه بيتأثروا الطلاب بأساتذتهم وبمعلماتهم، كتير بيتأثروا. بقدر ادعي في بنسبة مئوية كبيرة بيتأثروا أكثر من البي والأم، يعني من تأثروا بالبي والأم. بمثل الوضع اللي منعيشه نحن من سنوات، يمكن الطلاب بيشوفوا أساتذتهم أكثر ما بيشوفوا بيّنوا أمهم، هلا خصوصا مع الخليوي ومع هود حداش عم بيشوف حدا يعني، بس بالحد الأدنى بالمدرسة هو مجبر أنه يضبه ويقعد يشوف الأستاذ والمعلمة ويسمع لهم ويحكي معهم ويسألوه. فأنا بدعي اليوم أنه هن بيشوفوا الأساتذة والمعلمات أكثر ما بيشوفوا البي والأم. وبطبيعة الحال بهذا السن شخصية الإنسان تصاغ بالعمر اللي عم يجي لعندكم، روضة، ابتدائي، تكميلي، ثانوي. مش بالجامعة تنصاغ شخصيته، بالجامعة بروح بيعبر عن شخصيته، بيعبر عن انتمائه الفكري، عن انتمائه السياسي. لذلك بتشوفوا الجامعات هي مساحة للنشاط الفكري والسياسي والحزبي ومشاكل إذا انفتح لهم مجال. مش بالجامعات بتنبنى شخصية الإنسان، بتنبنى هون بالروضة والابتدائي والتكميلي والثانوي، يعني بين إيديكم. أكبر مهمة، أعظم مهمة، أقدس مهمة اليوم موجودة بين إيديكم، اللي هي صناعة الإنسان ومن هو الإنسان الذي نقدمه. هاي نقطة أنا بتمنى تندرس ينشاف. أنه هلأ بعض المؤسسات ممكن تتبنى على أنه تعمل جدول تنافسي، لأنه هذا مما يجب أن نتنافس فيه التنافس الإيجابي، وهذا تنافس إيجابي. مين مثل ما منتنافس، مين من بيقدم ناجحين أكثر لمجتمعه، مين بيقدم متفوقين أكثر لمجتمعه، لازم نتنافس مين بيقدم أوادم أكثر لمجتمعه ومؤدبين أكثر ونزيهين أكثر ومتواضعين أكثر وخدومين أكثر. لأنه بالفهم الديني والإسلامي بناء المجتمع ببلش من هون. قبل ما اروح بدي حارب الظالم، خليني حاول ما يكون في ظالم. قبل ما اروح بدي اعمل حرب على الفساد، خليني حاول ما يكون في فاسد. قبل ما بدي اروح اعمل اجراء على الحرامي، خليني اشتغل حتى ما يكون في حرامي. هذا المدخل الطبيعي الصحيح السليم. الامر الاخير اللي له علاقه بالمؤسسه وبالمناسبه هو بالموضوع العلمي. كمان الإضافة اللي أنا بدي حاول ضيفها بالموضوع العلمي وأعمل إلفاتي فيها، أنه وهذا موجود، هذا موجود وين ما كان، انه مره بيكون الاساتذه بيكونوا الطلاب، يعني بس اقول الاساتذه يعني الاساتذه والاخوه والاخوات، بيكون همهم انه والله هذا الطالب ينجح اخر السنه ويطلع على الصف الاعلى او ياخذ شهاده او يكون متفوق، بمعزل عن حقيقه المستوى العلمي الحقيقي تبعه، التحصيل العلمي الحقيقي تبعه. بالدقة وين؟ في فرق كبير بين الحفظ وبين الفهم. الآن بحكي من لأنه أنا درست بالمدارس ورحت على الحوزة العلمية، بقلكم في فرق أساسي بالحوزة العلمية اسمه مش مهم أنك تحفظ، مهم أنك تفهم. مش مهم قديه بتحفظ، مهم أنك قديه أنت مستوعب الفكرة وفهمانة ومختلطة بدماغك وبقلبك، وبالتالي بتصير جزء من كيانك. لما بتحفظ ممكن بعدين تنسى، لما بتحفظ ممكن بعد سنة سنتين ثلاثة خلص يروح عن بالك هذا الموضوع، ما بيعود حاضر. أنا بشوف مثلا بكتير من الطلاب خصوصا ببعض المواد، مثلا على سبيل المثال لما بيجوا لمادة التاريخ أو الجغرافيا أو التربية الوطنية أو الأدب العربي أو مشاكل، بتلاقيهم عم يحفظوا بصم، وبيروح بيسمع بصم وبيكتب بالامتحان، بيكتب بصم ممتاز واخد شهادة ويمكن يطلع متفوق، لكن بعد سنة سنتين انتهى كل شيء، لأنه اللي بيحفظه بينسى، بس اللي بيفهمه بينكتب بيترسخ بالدماغ تبعه بيضل حاضر بيسوي جزء من شخصيته. نحن مش لازم يكون هاجسنا بس الشهادة والتفوق، نحن لازم يكون هاجسنا المضمون العلمي، التحصيل العلمي، انه هذا الجيل اللي عم نطلعه عن جد جيل فهمان كل شيء اراه، مش بس حافظ كل شيء اراه، فهمانه مستوعبه عن عقل وعن وعي وعن درايه، حتى لو عنده نقاش معلش يخلي يناقش وممتاز يناقش، ولازم نشجعهم للطلاب يناقشوا. مش لازم يكون الطلاب بس متلقي، لما بيكون بس متلقي كمان فهمه بضل فهم متزلزل. نفوت على النقاش حتى بهذا السن، لأنه هذا المرحلة هي اللي بتبني فيها القناعات، هي اللي بتبني فيها المرتكزات الفكرية وبتبني فيها العناصر الأساسية بشخصيته للإنسان. بعتقد هالمقدار واضح الفكرة اللي أنا بدي أقدمها، بديش أشرح أكثر من هيك، واضح لكم. يعني المهم أن يصبح لدينا بالحقيقة علماء حقيقيون، مش حفظة بس، علماء حقيقيون. هذا بعدين بيعبر عن حاله بالجامعة، بيعبر عن حاله بالاختصاص، بيعبر عن حاله حتى بالمستوى اللي لازم ندفع فيه نحن مجتمعنا اليوم، اللي هو أن لا يبقى أيضا مجتمعنا على المستوى العلمي بكل اختصاصاته، على المستوى الفكري يبقى بس متلقي وعم بتابع التطور العلمي والفكري بالعالم. نحن قادرين نكون أيضا منتجين، يجب أن نكون منتجين، يجب أن ننتقل إلى مرحلة الإنتاج، لكن ما بنقدر نصير منتجين فكريا وعلميا إذا كان عندنا بس حفظة، لازم يكون عندنا علماء حقيقيون في كل المجالات وفي كل الاختصاصات، وهذا بينبنى من البداية، هذا ما بينعمل بس بالجامعة، هذا بينعمل من البداية. على كل مسؤوليتكم كبيرة، مسؤوليتكم في صنع الإنسان هي مسؤولية مهمة وخطيرة وجسيمة، وأنتم أهل لها إن شاء الله. يعني حتى الآن مش بس لنعطي شهادة لكم، مش بس بالنجاحات اللي لها علاقة بالشهادات وبالتفوق وبالأعداد، أيضا بالأجيال اللي قدمتوها واللي شفناها بمسيرتنا وشفناها بمجتمعنا وشفناها ببلدنا، وين حضرت وكيف مارست وفي أي جبهات وأي متاريس وأي مواقع التحقت، سواء على المستوى الجهادي أو على المستوى الاجتماعي أو على مستوى الخدمة العامة. نعم، هذا الأمر يجب أن نكمل به ونركز عليه إن شاء الله، وأنتوا أهل ومحل لأن تنجزوا هذه المهمة الكبيرة والحساسة والصعبة. طبعا بختم هذا الشق لأقول، لما عم نحكي هون بالموضوع العلمي كمان عم نحكي بالموضوع التربوي، نحن وياكم مؤسسة التربية والتعليم للتربية والتعليم وكل المؤسسات التربوية وكلنا، مش بس بالجانب التربوي، نحن اليوم منواجه تحدي أيها الإخوة والأخوات. شوف أنا شفت مثلا، أنا عادة متابع والإخوان بيجيبوا لي خلاصات، اليوم بتشوف في أماكن عديدة في دفع باتجاه مثلا الإلحاد. طيب ليش يا أخي أنت رايح بهالاتجاه؟ بيجي بيقول لك لأنه أنا مثلا، يمكن يكون هي مش ظاهرة بعدها حالات فردية، بس بيقول لك أنا كفرت بالإسلام. هلا بعد اللي صار هو 6-7 سنين في شواهد من هذا النوع. لماذا؟ بيقول لك لأنني عندما أنظر إلى العالم العربي والإسلامي لا أجد سوى الأمية والتخلف. شو خص هاي بهاي؟ هون مظلومية الإسلام. أنا شخصيا لا أعتقد أن هناك دينا، مع أنه كل الأديان السماوية أكدت على هذا الموضوع، بس بدي أحكي بحجم التأكيد، أو رسالة أو حضارة طوال التاريخ أكدت على موضوع العلم والمعرفة مثل الإسلام. بالقرآن تقرأ من أوله لآخره موضوع العلم والعلماء والذين أوتوا العلم و إلى آخره. بأحاديث النبي، بسيرة النبي، في موضوع العلم حتى من المهد إلى اللحد، هذا معروف الشعار، من المهد إلى اللحد، يعني لازم تبلش تعلمه من بعد هو رضيع، ويضل يقرأ ويكتب ويتعلم ويسمع ويدرس حتى هو على فراش الموت، وهذا موجود. طيب في سابقة مثلا في معركة بدر، سابقة ليس لها سابقة في التاريخ، وما بعد ما بعتقد بعدين صارت، انه النبي لما اخذوا الاسرى في بدر من مشركي قريش من عبدة الاوثان، مع انه النبي والصحابة في ذلك الوقت كانوا بحاجة شديدة الى المال، وبتعرفوا قريش كانت قد صادرت اموالهم في مكة وبيوتهم وكل ما يملكون، النبي ما طلب فدية مالية مقابل الأسرة، لأنه كان في بينات الناس متعلمين وهداك المجتمع كان أمي. النبي قال لهم كل واحد منكم بيعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة مقابل حرية. يقول التاريخ في شيء قائد عامل شيء من هذا النوع؟ ما أخذ ذهب وفضة ولا طلب مال، طلب تعليم، وهذا طبعا درس تاريخي. دائما كان هناك تأكيد على طلب العلم وطلب المعرفة، ولذلك عندما كان الغرب كله غارقا في الظلمات وفي الجهل وفي الأمية وفي ويحاسب العلماء ويعلقهم على أعواد المشانق ويقتلهم إلى آخره، كان العصور الذهبية في هذه المنطقة. لا يجوز أن يأتي أحد ليحمل الإسلام مسؤولية الأمية والجهل والتخلف الموجود اليوم في العالمين العربي والإسلامي، كلنا يعرف من الذي يتحمل المسؤولية. كذلك يقول لك أنه أنا يعني كفرت بالإسلام لأنني عندما أنظر إلى العالم العربي والإسلامي وإلى شعوبنا لا أجد إلا الفقر والجوع والمرض والبطالة والعوز. أخي شو علاقة الإسلام بهذا الموضوع؟ مع العلم أن الإسلام كدين، سواء على مستوى القرآن الكتاب والسنة، حتى القرآن الكريم تلاقي فايت على هاي التفاصيل. لما إجي يحكي عن الزكوات وعن الصدقات الواجبة وعن الصدقات المستحبة، ومستوى هائل من الاهتمام بشريحة الفقراء والمساكين والأيتام والمعوزين وابن السبيل الذي ضاقت به السبل، على مستوى التشريعات الدينية والإسلامية في شيء مهول، ولو طبقت لما كان هناك فقير ولا مسكين ولا معوز ولا مديون. المشكلة مو بالإسلام، المشكلة فينا. كذلك في الصورة التي قدمت الآن في السنوات الأخيرة، طبعا قدمت الآن بشكل بشع وأشد، صورة التوحش وتقطيع الأيدي والأرجل والرؤوس واستخراج الأكباد وحرق الأجساد وما شاكل. شو علاقة الإسلام بهذا الموضوع؟ شوفوا الإسلام إخواني وأخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تمثلوا، لا تمثلوا، المثلة يعني أنك تجي تجيب واحد على قيد الحياة أو جسد ميت وتقعد تمثل فيه، تقطع فيه، تحرقه، تعمل وضع غير مناسب. ولو لا تمثلوا ولو بالكلب العقور، يعني حتى الكلب الذي يعتدي على الناس ويهاجم الناس. اخي وشي بدك تقتله؟ قتلته، ما تمثل فيه، ما تقطعه، ما تشقفه. طيب اذا طلع في حدا اليوم يا اخي بيقطع بالسيوف وبالمناشير، شو خص الاسلام؟ شو خص الاسلام بالموضوع؟ حتى لو كان من الصبح لعشية بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا من 1400 سنة يقول وإلى قيام الساعة لا تمثلوا ولو بالكلب العقور. شو علاقة الإسلام بهذا الموضوع؟ عنا على المستوى الديني في احترام شديد للميت، في حرمة للميت، لجسد الميت فضلا عن الحي. المسؤولية هي تقع على عاتق الذين لا يلتزمون بالإسلام ولا يقيمون الإسلام. اليوم هذه الأموال بدل أن تنفق على التعليم وعلى رعاية الفقراء والمساكين وعلى بناء المدارس والمستشفيات وعلى إيجاد فرص العمل، للأسف الشديد تنفق مئات المليارات اليوم في العالم العربي والإسلامي على الحروب بلا طائل، على تدمير المجتمعات خدمة لإسرائيل، وتدفع مئات مليارات الدولارات من أجل استرضاء السيد الأمريكي أو السيد الغربي من أجل أن يصل فلان إلى العرش أو أن يبقى فلان على العرش. هؤلاء الذين يجب أن يكفر بهم الناس، لا أن يكفروا بالدين وبالأديان وبالأنبياء ويصل الأمر إلى أن يكفروا بالله عز وجل وتصل النوبة إلى الإلحاد. لذلك اليوم أيضا مسؤوليتنا ليس فقط في صنع الإنسان، وإنما في الدفاع عن أنبياء الله، عن موسى وعيسى ومحمد، عن الأديان السماوية، عن الرسالات السماوية، وبالتحديد عن الإسلام، وبالتحديد عن نبي الإسلام اللي في درجة عالية من الاستهداف، ويتم استغلال هذه الممارسات الخاطئة والبشعة من أجل هذه الإساءة. ندافع أولا بالبيان، بالتوضيح، بالشرح، بالتبيين التي هي مسؤوليتنا جميعا. كل واحد منا اليوم، كل شخص، كل أخ، كل أخت، كل سيد وسيدة، كل رجل وامرأة معنيون أن يبينوا وأن يشرحوا وأن يدافعوا، لأن المعركة اليوم هي معركة رأي عام ومعركة قناعات ومعركة اقتناع، وهذا الأمر يسوق له ويصنع ويبرمج ويمارس فيه حرب نفسية هائلة. وثانيا من خلال تقديم النموذج المختلف، الإنسان المؤمن، الإنسان المضحي، الإنسان الحضاري، الإنسان الخلوق، الإنسان المؤدب، الإنسان العطوف. نموذج المختلف تماما هو أهم رد على ما يجري وما جرى خلال هذه السنوات الأخيرة في منطقتي. أنتقل كلمتين بالموضوع السياسي بثلاث عناوين سريعة. العنوان الأول، المنطقة كلها الآن تترقب، وخلال هذه الساعات، يعني أنا عم بحكي معاكم ما بعرف هلأ شو اللي بيكون استجد، ما يجري في قطاع غزة خصوصا، لأنه هلأ في جو كبير من التحدي، في جو كبير من المخاطر، في جو كبير من الاستنفار المتبادل، في تصعيد إسرائيلي باللهجة وبالميدان وبالتحضير وبالإجراءات وبالتدابير وتهويل على الفلسطينيين، بالمقابل في إصرار فلسطيني وتصميم فلسطيني على مواصلة مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها برغم من الشهداء والجرحى والتضحيات الجسام التي تقدمها مسيرات العودة كل يوم جمعة في مثل هذه الساعات. وأيضا الموقف الحاسم الذي أعلنته غرفة عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وكل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أعلنت أيضا هذا الموقف، وهو عدم التراجع والاستعداد للمواجهة والتحدي. إلى أين يمكن أن تتجه الأمور؟ هذا ما يجب أن نترقبه وأن نتابعه خلال هذه الساعات وهذه الأيام. الفلسطينيون بطبيعة الحال في غزة ليس لديهم خيار آخر سوى الوقوف والصمود والمواجهة. العدو الإسرائيلي يضعهم بين خيارين، إما القتال وأما الموت جوعاً من خلال الحصار المطبق. والفلسطينيون حسموا خياراتهم في قطاع غزة، هم يرفضون أن يموتوا جوعاً، هم يريدون أن يقفوا على أقدامهم. والوقوف على الأقدام ليس يعني حتماً وحكماً أنهم يموتون، قد يسقط البعض شهداء، ولكنهم قد يستطيعون فرض خياراتهم وكسر الحصار المفروض عنهم وفرض شروطهم على هذا العالم. على كل ما يجري خلال الساعات القليلة المقبلة أو الأيام القليلة المقبلة مهم جدا لقطاع غزة، وأيضا مهم جدا للمنطقة، لأن أحداث من هذا النوع في غزة قد تكون لها تداعيات كبيرة وخطيرة على مستوى المنطقة. العنوان الثاني، الحدث المهم الذي بكل الأحوال تحول إلى حدث أول خلال الأيام القليلة الماضية في العالم، وهو ما جرى في القنصلية السعودية في إسطنبول في تركيا، وحادثة اختفاء، حادثة إخفاء أو اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وما يعني يبدو هلا ترامب عم بيقول يبدو، وما بات لعله شبه محسوم أو محسوم أو مقطوع، لأنه ما حدا بعد عم يشتغل على فرضية أخرى، أن رجل خطف في القنصلية وعذب وقتل، ولا في فرضية التقطيع أيضا، التقطيع بالمنشار. طيب هذا عمل شوي صار يكبر بالإعلام برأي العام، طبعا بالولايات المتحدة الأمريكية هذا الموضوع كبر، خصوصا هلأ صادف أنه في انتخابات نصفية، وكان هذا موضوع للمنافسة بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ومادة أيضا إعلامية بين وسائل الإعلام وبين رئيس ترامب. أيضا حتى الغرب اللي سكت خلال الأسبوع الأول هلأ رجع بلش يحكي، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هولندا، ما بعرف مين، هذا موضوع كبير. أنا طبعا ما بدي أحكي عن هذا الموضوع وأحكي عن دلالاته وعن تبعاته عن خلفياته وأعمل له تقييم وما شكل، لكن حبيت أوقف عنده لوجه دعوة. نحن طبعا من بداية هذا الحدث، رغم الصراع الكبير الموجود بالمنطقة، وبتعرفوا نحن بنعتبر أنه الصراع الموجود بالمنطقة يقوده المحور الأمريكي السعودي بشكل أساسي، والمشروع اللي كان عم بيصير بالمنطقة خصوصا فيما يعني لبنان وسوريا والعراق واليمن والبحرين هو مشروع أمريكي سعودي، والآخرون تم توظيفهم في هذا المشروع مع احترامنا لهم، سواء كانوا دول أو حكومات أو جماعات أو أحزاب أو تنظيمات أو مشاكل. رغم ألمنا الكبير جدا من النظام السعودي والحكام في السعودية خصوصا فيما يتعلق بحرب اليمن وما يجري في منطقتنا، لكن نحن من أول يوم إلى اليوم، مش بس حزب الله، عموما بمحور المقاومة حاولنا أنه شوي نبقى في موقع المراقب، برغم من أنه هذه حادثة يمكن الاستفادة القصوى منها بالصراع الفكري والسياسي والثقافي والتعبوي والإعلامي اللي دائر بين المحورين. هلأ لأسباب عديدة ما في داعي أن نخوض فيها، ولذلك الآن أنا ما حأجي أخذ هذا الموضوع وشن من خلاله هجوم وأعمل نقاش إنساني وأخلاقي وفكري وسياسي وتعبوي و و و و و إلى آخره. لكن بكل الأحوال واضح أنه هذا الحدث عم يكبر، واضح أنه إدارة ترامب محشورة حشرة 1-2-3 حشرة كبيرة جدا، وأنه الحكام بالسعودية أيضا في وضع لا يحسدون عليه، في وضع كتير صعب، وفي أزمة دولية حقيقية، وفي مناخ باتجاه مقاطعة دبلوماسية ومقاطعة سياسية، ويمكن أن تؤدي إلى شكل من أشكال المقاطعة الاقتصادية وعقوبات وإلى آخره. طيب هلا هذا واحد بده يتابعه، بعدين بيجي وقت ممكن يحكي عن دلالاته، لكن المهم أنه كيف ينتهي هذا الملف ونتائج هذا الملف وتداعيات هذا الملف. بالتأكيد اليوم بالسعودية بيكونوا قاعدين يعني عم بفكروا انه يا اخي شو بدنا نعمل، شو بدنا نسوي، لانه حكاية هاي عناصر غير منضبطة وعناصر مارقة وهذا كله ما بي يعني ما قطع، ما هذا ما قطع. طبعا من النكت اللي انا سمعتها بالاسبوعين ثلاثة بالاسبوعين اللي مضوا، هلا طبعا ما بتستحق كان انه واحد يطلع بيان او يعقب وقتها، بس هلا بقول على سبيل النكتة يعني، انه انا شفت بعض الفضائيات العربية طلعوا معلقين سعوديين وبعض الاشخاص يعني اللي بيطلعوا بيعلقوا بهودي البرامج اللي بيطلعوا المستمعين وبيحكوا فيها. من الامور المضحكة جدا انه في بعض السعوديين طلعوا على التلفزيونات واتهموا حزب الله، انه بعد في هاي بعد في القنصلية السعودية باسطنبول وجمال خاشقجي فهذا اللي عم يعمل حوار معه. هلا ما بعرف، لا اظنه من المحبين لنا على كل حال. قال له يا اخي بس احكي معي يعني، شو شيء يفوت بدماغ يعني، شو عم تحكيني يعني قنصل، يعني هل قد مخترقينكم الجماعه مخترقين القنصل والاجهزه الامنيه والشرطه والجيش والطب الشرعي والحراسات والكاميرات، وفاتوا على القنصليه وصاروا يقول له ايه ما ايران. هلا في واحد احلى من هيك قال له ايران وحزب الله ورئيس بشار الاسد، والدليل قال الدليل تبعه انه قال في مقدم سوري منشق كان بتركيا وخطفوه اخذوه على سوريا، فاللي بيخطف المقدم السوري المنشق بيقدر يفوت على القنصلية ويعمل هاي العملية العظيمة من اجل الايقاع بين السعودية وتركيا والسعودية وامريكا والسعودية ودول العالم. على كل حال ما نضيع وقتنا، بس على سبيل اللطافة يعني حبيت اذكر انه في سخافات حتى بهذا المستوى. قصة مثل ما قلت موضوع منتهي يعني، انه الموضوع عندكم يا شباب، لانه شوف شو بدك تعملوا، مين بتحاسبوا بواس مين بتطلعوها، هذا كله عم يتناقش. هلا اكيد هن قاعدين بمحل عم بيناقشوا انه شو بدنا نعمل شو بدنا نسوي. انا بدي استفيد من هاي المناسبة لاقول للحكام في السعودية المسؤولين في السعودية، اليوم هو الوقت المناسب لتتخذوا موقفا كبيرا وجريئا وشجاعا في وقف الحرب على اليمن. هلا لما طلع احد الصحفيين الكبار وهو قريب من الديوان الملكي وزت حكي انه ما نحن بنعمل 30 اجراء ونحن بنرد ونحن بنرجع بنظبط العلاقات مع ايران وحزب الله وحماس بيرجعوا بيصيروا صديقين، كلياتنا بنعرف حتى الامريكان اللي عم يتهددوا بهذا الحكي بيعرفوا انه هذا حكي بلا طعمه، هذا حكي فاضي، وما في حدا في هذا النظام في المملكه العربيه السعوديه يجرؤ اصلا ان يفكر بهذه الطريقه، فضلا عن ان يذهب الى خطوات من هذا النوع. هؤلاء الحكام اليوم معنيين يشوفوا كيف يلموا حالهم. طيب اهم خطوه بيقدروا يقوموا فيها هي وقف الحرب على اليمن، ويطلع ويعلن وقف اطلاق نار على كل الجبهات والإذن لليمنيين بأن يذهبوا إلى الحل السياسي والمصالحة الوطنية. ليه؟ لأنه حكام السعودية لازم يعرفوا بأنه الغطاء الدولي والغطاء العالمي لحربهم على اليمن هذا بلش ينهار، وخصوصا بعد هذه الحادثة بلش ينهار. اليوم صورة المملكة بالعالم لم يسبق لها يعني من السوء في وضع لم يسبق له مثيل منذ 100 سنة. بهاي الصورة أنت ما فيك تكبل حرب، أنت والعالم كله كان معك ما قدرت تحقق نتائج بهذه الحرب، ما تنتصر بهذه الحرب، بل خسائرك بهذه الحرب على كل صعيد ضخمة جدا، أخلاقيا وإنسانيا واقتصاديا وعسكريا وبشريا. الآن هو الوقت المناسب لتقوم السعودية أو الحكام في السعودية بخطوة تاريخية وإنسانية وأخلاقية وسياسية كبيرة، هي إعلان وقف الحرب ولو من طرف واحد، لأنه حكما بتوقف من الطرف الآخر، الطرف الآخر هو في وضع دفاعي بحت منذ البداية. وقف الحرب على اليمن وفتح المجال لليمنيين يروحوا يعملوا حوار مع الأمم المتحدة، مع أي حدا بالعالم يرعى هذا الحوار، ويروح اليمن إلى السلم والسلام، وشوفوا أنتوا كيف تلموا المشكلة. الاستمرار بهذه المنهجية وبهذا العناد وبهذه الطريقة وبهذا السلوك بالتأكيد سيؤدي إلى الهلاك، سيؤدي إلى المهلكة. العالم لم يعد قادرا على تحمل هذا المستوى من السلوك. أنا فقط أحببت أن أؤكد على هذه النقطة بهذه المناسبة، وما بدي أتوغل بهذا الموضوع أكثر من هيك. النقطة الأخيرة بالكم دقيقة اللي بعدهم، لأنني معير ساعة إن شاء الله ما بدي أقطع عن الساعة، هو مسألة الحكومة في لبنان. بمسألة الحكومة في لبنان في شقين، في شق له علاقة بالشكل، في شق له علاقة بالمضمون. الحكومة بدها نقطة مي. بالشكل اللي عم ينحكى هاي الأيام، وهذا موجود للأسف بالإعلام العربي، بالإعلام الخليجي بالتحديد، موجود بالإعلام اللبناني، ومبين أنه طالع من غرفة واحدة. بالشكل في مغالطات عم تنحكى عن تشكيل حكومة، وعن هلأ الاندفاع الإيجابي بتشكيل حكومة. على سبيل المثال، يعني هذا حبيت أذكرهم بالشكل بس لأنه هذا عم ينحكى بالصالونات وبالصحف وبوسائل الإعلام، أنه أرابط بين لبنان والعراق، أنه بالعراق مش الحال، انتخب رئيس مجلس نواب، انتخب رئيس جمهورية، انتخب رئيس حكومة، وحتتشكل حكومة سريعا، لأنه هونيك مش مثل عنا، هونيك عنده مهلة شهر، نحن عنا ما شاء الله المهلة مفتوحة إلى ما شاء الله دستوريا. طيب، فطلعوا البعض يقولوا أنه لا، يعني بلبنان بلشت الإيجابية والأمور رايحة على إيجابية، لأنه بالعراق مش الحال، وكان في تفاهم أمريكي إيراني. لا، لمعلوماتكم انتم هاللي عم يكتبوا هيك ما بيعرفوا شيء، بعاد 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 ما شاء الله. اللي صار بالعراق لم يكن تفاهما امريكيا ايرانيا. اللي صار بالعراق هو ارادة العراقيين الوطنيين الحقيقيين، وفشل وهزيمة للسياسة الامريكية في العراق. والا الامريكان مشروعهم الاساسي لا كان بدهم رئيس المجلس الحالي رئيس مجلس، ولا كان بدهم هيدا الذي هذا الذي انتخب رئيسا للجمهورية، ما كان بدهم اياه رئيس جمهورية، ولا يعني بمعنى انه كان بدهم حدا تاني. كان بدهم حدا تاني رئيس مجلس، وكان بدهم حدا تاني رئيس جمهورية، وكان بدهم حدا تاني رئيس حكومة. الذي حصل في العراق هو هزيمة سياسية للأمريكان، وحتى في الوسط العربي عم يحكوا عن هزيمة سياسية للسعودية، لأن احنا ملاش نكتر على السعودية اليوم. بيكفي اللي حكيناه قبل شوي، انه يعني بلكي العالم بتسمع كلمة عقل وكلمة انصاف بهذه المرحلة باتجاه اليمن. ولذلك ما جرى في العراق ما له علاقة بتفاهم امريكي ايراني، حتى نجي نقول هذا بينعكس على لبنان. اثنين، اصلا ايران لا تتدخل في الشأن الحكومي اللبناني، وهذا صرنا عيلينه 20 مرة من بدء تكليف الرئيس المكلف إلى اليوم، لا من قريب ولا من بعيد، لا همسا ولا ليلا ولا نهارا ولا شيء. حتى ينحكى أنه إيه، ما هو بالمنطقة في إشارات تفاهم وتقارب إيراني. يا عمي وين في تفاهم وتقارب إيراني؟ يا عمي هو بأي عالم، بأي سياسة بيفهموا؟ الأمور رايحة على الحد الأدنى، على مواجهة اقتصادية وسياسية وإعلامية كبرى. بعد أيام وأسابيع قليلة في العقوبات الشديدة ومحاولة إيصال صادرات النفطية إلى الصفر، وتحكوا عن تقارب وعن تفاهم، هذا ما له محل. اسمحوا لي، معلش، أنا عادة بحاول أن يكون كتير مؤدب، بس اسمحوا لي أقول الذين يقولون ذلك ويكتبون ذلك أغبياء، إما أغبياء أو لا، يعني هم ناس عارفين الحقيقة لكن بده يحاولوا يقدموها بصورة غير صحيحة، بصورة كاذبة. طيب، أيضا مما قيل، وخصوصا الآن في الأيام القليلة، يعني هاليومين ثلاثة، أنه الوصاية الإيرانية في لبنان خلاص أذنت بتشكيل الحكومة، وأنه الدليل قالوا له الدليل أنه فلان عني، أنا قعدت أنا ومعالي الوزير وجبران باسيل وبلغته، قلت له خلاص لازم تشكل حكومة ولازم تقدموا تنازلات، والكل لازم يقدم تنازلات، ومعاكم من هون لمدري قديش قبل بدء العقوبات الأمريكية على إيران. هذا اللقاء أصلا ما حصل، وهذا الحكي أصلا ما صار، لا هي دولة غيره، ولا نحن اللي بنملي على التيار الوطني الحر، ولا نحن اللي بنملي على رئيس الحكومة المكلف، ولا نملي على أحد من القوى السياسية. والحكومة بتتشكل قبل بدء العقوبات ولا بعد بدء العقوبات، هذا شأن لبناني ما له علاقة على الإطلاق. لكن هاي محاولة دائمة لتحميلنا وتحميل إيران مسؤولية، انه انتم اللي عم تأخروا، انتم اللي عم تعطلوا، انتم هلأ اللي أفرجتوا على الحكومة. ما هو صيت طيب انه واحد يقول نحن عم نساهم بتعجيل تشكيل الحكومة، بس ما هو جاي بسياق اتهامي مش بسياق إيجابي، بسياق اتهامي، بمعنى انتو عطلتوا فهلا انتو افرجتوا وانتو عم تعجلوا لانه في عقوبات جاي على ايران. طيب ما له علاقة. كمان محاولة تصوير الامر انه اليوم اللي قاعد عم بشكل حكومي وبيوزع الاعداد وبيوزع الحقائب، وبتعرفوا هلا حميت على الحقائب، انه الحقيبة الفلانية والحقيبة الفلانية والحقيبة الفلانية، انه حزب الله ولا عاد بيوزع وحشوفوا حزب الله وحكومة حزب الله. كمان هذا كلام خاطئ وغير صحيح ولا يستند الى وقائع. نحن ما عم ندخل بهذا الموضوع هلا، بالمضمون بحكي بعد شوي نحن بشو اللي ممكن انه نتدخل فيه. نحن ما عم ندخل بهذا الموضوع، انه نحن اللي عم نشكل، نحن اللي عم نألف، ونحن اللي عم نوزع حقائب، ونحن عم نوزع أعداد وحصص، هذا غير صحيح. وهذا النقاش كله داير بشكل أساسي بين رؤساء وبشكل أساسي بين رئيسين، يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وبعض القوى السياسية. طبعا نحن بالصورة نحن عم نواكب في بعض المحلات، عنا مداخلات، عنا رأي عم نعبر عنه، هذا صحيح، لكن مش نحن للملف عنا ونحن قاعدين عم نقسم وعم نوزع، وبالتالي نحن المطالبين بالتأليف وبنتيجة التأليف. هذا بالشكل. إذا جينا على المضمون، وإذا افترضنا إنه ما كان في، إنه ما في تدخل خارجي وإنه في إذن خارجي بتشكيل الحكومة، بالحد الأدنى أنا شخصيا بهذا الموضوع مش كتير عندي وضوح، لأنه المعلومات متناقضة في هذا الأمر، انه والله في من الخارج، انه لا ما تشكلوا خذوا وقتكم. طبعا واحد لما بيقعد بيتامل، لانه انا بدي احاول اكون منصف حتى مع عدوي حتى مع خصمي، يعني انه خيي هول اللي عم بيقولوا مثلا نحن فريقنا اكيد ما حدا عم بيقول له ما تشكل، اكيد قطعا لا ايران ولا سوريا، مين بده يقولوا لنا؟ الامريكان يعني. طيب الفريق الاخر، انه افترضنا الفرنسي مبين عم بيقول له لا عجل وشكل، انه مين المفترض عم بيقول لا؟ الامريكاني او السعودي؟ طيب ليش بده يقول لا؟ شو ناطرين؟ شو حساباتهم؟ ما في وضوح بهذا الموضوع، والمعلومات في هذا الامر معلومات متناقضة. ولذلك انا واحد من الناس بكل صراحة لا استطيع ان اجزم للبنانيين واقول لهم ان المانع من تشكيل حكومة خارجي او ليس خارجيا على الاطلاق، ما انا واحد من الناس ما عندي وضوح وعندي معلومات متناقضة، لكن واضح التعقيد الداخلي بمعزل عن الضوء الأخضر الخارجي أو الضوء الأحمر الخارجي. يعني الحكي عن الأحجام وعن الأحجام المضخمة وعن الحقوق وعن، يعني أكيد في مشكلة بالموضوع الداخلي، وفي كتير مما جرى بهالأشهر فيما يتعلق بموضوع التأليف والكلام اللي انحكى هو قابل للتعليق، ولكن نحن كنا دائما نتجنب أن نبقى خارج هذا السجال. بدي افترض انه ما في مشكلة خارجية والامور راحت على المعطيات الداخلية، بقدر اعمل دفعة امل، لانه دائما انا كنت اقول ما في شيء جديد، قبل مدي كنت اقول ما مبين شيء، هلأ لا، من الواضح بانه في تفاؤل كبير، في ايجابيات مهمة، وفي تقدم مهم حصل على مستوى تشكيل الحكومة. لكن طبعا نحن ما بننصح حدا يحط مهل زمنية، يقول مثلا من هون ل 48 ساعة، من هون ل 3 أيام، من هون لأسبوع، من هون لعشرة أيام، حتى من هون لشهر، هذا خطأ، لأنه أحيانا عم تستجد مسائل أو عم تستجد عقد ما كان محسوب حسابها بالبداية، أو ما كانت مأخوذة بالجدية المطلوبة بالبداية. إنه والله ممكن بعض الناس يتسووا إنه في بعض المواقف أو بعض المطالبات إنه هاي بس لرفع العتب، هاي لم تكن مطالبات جدية. ولما منوصل لربع الساعة الأخير من تشكيل الحكومة يتم التخلي عن هذه المطالبات، هذا كان خطأ بالتقدير عند الفريق اللي عم يشتغل بشكل أساسي بتشكيل الحكومة. أنا بعتقد اليوم أنه في تقدم مهم وكبير، لكن ما زال هناك مجموعة من المسائل إلى علاقة خصوصا بالحقائب وخصوصا بتوزير بعض الجهات، هذه ما زالت عالقة والجميع ينتظر فيها أجوبة. أنا ما حأحكي هلأ بهذا التفصيل، ونحن معنيين بهذا الجزء الأخير، معنيين نحن بهذا الجزء الأخير، يعني حزب الله وحركة أمل بشكل أساسي، هذا الثنائي الآن معني جدا بهذا الجزء الأخير. ما حفوت على تفاصيل لأن نحن عندنا إشكال على كل الطريقة اللي تم مقاربة فيها التشكيل الحكومي خلال الأشهر الماضية، الطريقة اللي لها علاقة بالإعلام وبطرح المسائل بالإعلام وبرفع الأسقف بالإعلام، مما أدى إلى الدخول في تحديات، وصارت القصة قصة تحدي وصارت القصة قصة كرامات، هذا كتير عقد الموضوع. نحن من أول يوم انطرح شعار بالبلد استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، نحن التزمنا بهذا الشعار بس كتير ما التزموا. ولما ما بتلتزم وبتروح على الإعلام كتير بتحشر حالك بالزاوية وبتصير بموقف صعب وبصير البلد كله معك بموقف صعب. لذلك أنا كمان اليوم من خلال هذه الكلمة، أنا لا بدي أطرح أسقف ولا بدي أطرح شروط ولا بدي أقول شو هي المطالبات اللي نحن عم نطالب فيها وطالبنا فيها خصوصا الآن في المرحلة الأخيرة من تشكيل حكومة، ولا حنجر إلى سجالات، لأنه في ناس قاعدوا يكتبوا مقالات هالأيام أنه حزب الله هل يتخلى حزب الله عن حلفائه أو لا يتخلى عن حلفائه. ما بدي فوت بسجالات لأنه ما بدي أحرج أحد، نحن ناس بالحكومة بدنا ناكل عنب، ما بدنا نقتل الناطور، ولا معركة تأليف الحكومي يجوز أن تكون معركة أنه العالم بدها تكسر رأس بعضها بالتعبير العامي. في حكومة يجب أن تشكل لأنه البلد محتاج للحكومة اقتصاديا وماليا ومعيشيا ومطلبيا واجتماعيا وأمنيا وعلى كل صعيد. عقلية تشكيل الحكومة يجب أن تبقى فقط هذه العقلية، مش تصفية حسابات وأحيانا فرض حسابات أو فرض أحجام أو فرض اعتباريات على حساب البلد وعلى حساب الوطن. ما حقول شيء أكثر من أنه نعم اليوم الأمور راحت على جدية عالية، ونحن عم نواكب كليتنا عم نواكب مثل ما بقولوا الساعات الأخيرة أو الأيام الأخيرة، إذا ما طلع في شيء غير قابل للحل فبنرجع على الأسابيع والأشهر الأخيرة. أنا مع أنه المسؤولين ومنهم نحن نقدم صورة واقعية، لأنه كمان رفع نسبة التفاؤل أن والله خلال 48 ساعة الحكومة حتشكل، شوي مرقت 48 ساعة الحكومة ما تشكلت، هذا بده يعمل إحباط وله انعكاسات على الوضع الاقتصادي والمالي، وهذا خطأ، هذا خطأ. خلينا نكون واقعيين ونقول نعم في إيجابيات كبيرة، بس كمان بعد في عقد أساسية يجب أن تعالج ويعمل بجدية عالية على معالجتها. نحن نعتقد أنه في عقدة أساسية حصلت، هي عقدة أنه من البداية ما كان في اتفاق على اعتماد معايير واحدة، حتى هذا ما كان في اتفاق عليه، يعني في قوى سياسية ما كانت موافقة أنه نعتمد أنه يكون هناك معيار واحد بكل صراحة، فعنده رأي مختلف. وحتى لما كان عم ينحكى عن المعيار الواحد ما كان في اتفاق على المعيار الواحد. شو المعيار الواحد؟ أنه عدد النواب نتائج الانتخابات النيابية، يعني كل 3 نواب وزير، كل 4 نواب وزير، كل 5 نواب وزير، شو؟ العبرة هي بعدد النواب ولا العبرة هي بالتكتلات ولا العبرة هي بالتيارات والقوى السياسية؟ ما في اتفاق على معيار واحد، وهي مشكلة أساسية اليوم اللي واجهت وعملت عقبات في تأخير تشكيل الحكومة. كلنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين وأن يعينهم. أنه طبعا مطلوب من الكل يتعاون، مطلوب من الكل يتواضع. هلا نحن ثنائينا تواضع منذ اليوم الأول بالمطالبات تبعه، تواضعنا وحتى بكل صراحة. بس بكفي أنا أعطي إشارة أنه أنا بقبل، نحن بنقبل المعايير اللي بدها تشكل عليها هاي الحكومة تنطبق على حلفائنا أيضا. نحن ما بدنا نخرق المعايير من أجل حلفائنا، ولكن المهم أن تكون هناك معايير، وعندما تكون هناك معايير سنتشدد في أن تنطبق هذه المعايير على حلفائنا بكل صراحة. هلا ما بدي أقول أكثر من هيك، لأنه هذا سيقوله علاقة بالشغل اللي مطلوب نشتغله بشكل هادئ ونوصل فيه لنتيجة. مجددا مبارك للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم مدارس المهدي عليه السلام، إدارة وكادرا وطلابا هذه المناسبة، وإن شاء الله عقبال 50 و75 و100 و125 وحتى ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.